أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في أقسام الوضع. عندما نريد أن نضع لفظ لمعنى، لا بد أن نتصور ذلك المعنى. لماذا؟ لأنه وضع اللفظ للمعنى حكم على المعنى، ولا يصح الحكم على المجهول. الأمر المجهول لا يمكن الحكم عليه، فوضع لفظ بأزاء معنى يحتاج إلى تصور المعنى وتصور اللفظ. التصور تارة يكون أن الإنسان مثلا يتصور الشيء بنفسه، يعني هذا الشيء يتصوره بنفسه. على سبيل المثال، يتصور هذا النجم الخاص، وبعد التصور يضع له لفظ الثريا مثلا، أو أنه يتصور زيد هذا المولود، هذا المعنى مثلا، لنفرض أنه مولود جديد ويضع له زيد، فهو يتصور اللفظ والمعنى بنفسه. وأخرى لا يمكنه أن يتصور المعنى بنفسه، وإنما يتصور المعنى بجهة من جهاته وبوجه من الوجوه. على سبيل المثال، يرى شيء من بعيد كأنه شبح، لكنه مثلا يرى أنه أبيض، فيقول هذا الشيء أبيض، بغض النظر عن كون هذا الشيء حيوان أو إنسان أو سيارة أو أي شيء آخر، فهنا يصح الحكم. وعلى هذا فإذا نظرنا إلى الأقسام ستكون أربعة. لماذا؟ لأنه تارة نتصور اللفظ والمعنى بوجه خاص بنفسه، وأخرى يعني يكون شخصي جزئي، وأخرى يكون عام، وتارة نتصوره بنفسه، وأخرى بوجهه. عدد الأقسام أربعة. فإذا أقسام الوضع أربعة، لابد أن تحفظ هذه الأقسام. وإن كان مبحث الوضع ليس له ثمرة عملية، يعني إلا سبحان الله، لا أدري إذا كانت هناك ثمرة، نادرة جدا، ولكن ثمرته ثمرة علمية. القسم الأول من أقسام الوضع هو أن يتصور الإنسان أمر جزئي ويضع له هذا المعنى الجزئي، يضع له لفظ جزئي، يسمى ماذا؟ الوضع خاص والموضوع له خاص، كالأعلام الشخصية.
يتصوره بنفسه سيدنا؟
إيه نعم، هذا المولود الآن ولد يتصوره بنفسه ويضع له محمد بنفسه، أو هذا النجم الخاص يتصوره بنفسه ويضع له الثريا مثلا، نجم الثريا، وهكذا. جميع الأعلام الشخصية من هذا القبيل، الوضع فيها خاص والموضوع له خاص. الموضوع له المعنى، الوضع هو اللفظ، يعني لفظ يوضع بأزاء المعنى. فإذا قلنا الموضوع له نقصد المعنى. القسم الثاني أن يكون المتصور عاما كليا والموضوع له عام. شنو هو الموضوع له؟ مجموع هذه المخلوقات نضع لها لفظ الحيوان، فبالتالي هذا وضع عام. لماذا؟ لأن الحيوان يصدق على الحصان، ويصدق على الفيل، ويصدق على الأرنب، فبالتالي نضع لفظ الحيوان لمجموع هذه المخلوقات وهذه المعاني المتكثرة. هنا الوضع عام والموضوع له عام. القسم الأول والثاني، التصور إنما يكون تصور لهذا الشيء بنفسه. القسم الثالث والرابع الذي هو محل الكلام، سيكون التصور بوجهه، بوجه من الوجوه. القسم الثالث أن يكون المتصور كليا والموضوع له جزئي. واضح؟ طيب شنو هو الجزئي؟ يعني احنا نتصور عام له أفراد ونضع أنه هذا، نتصور هذا العام ونضع لهذه الأفراد لأنه هذا الكلي ينطبق على أفراده بس سوية. فنحن في الواقع عندما وضعنا لفرد من أفراد هذا الكلي ما وضعنا لنفس الكلي، ليس في لأنه لو وضعنا لنفس الكلي سيكون الوضع عام والموضوع له عام. نحن نريد قسم ثالث وهو أن نتصور الكلي ونضع بأجزاء أفراد الكلي. على سبيل المثال نتصور الإنسان ونضعه بأجزاء زيد. واضح؟ هذا القسم الثالث. القسم الرابع أن يكون المتصور جزئيا، زين، المتصور جزئي والموضوع له كلي، معنى كلي، فيكون هذا الجزئي متصورا بوجه من وجوهه. الآن سيأتي الكلام عن ذلك. هذه هي الأقسام المتصورة التي ذكرنا. طبعا القسم الأول والثاني واضح، لا نزاع في القسم الأول والثاني. لماذا؟ لأن القسم الأول نحن نتصور معنى جزئي، زين، وبالتالي نضع لذلك الجزئي بنفسه، يعني لم نخرج عن حدود ذلك الجزئي. نتصور مثلا هذا المولود، هذا المولود الآن بالمستشفى، ونضع له خالد، أو نضع له زيد، أو هذا النجم ونضع له الثريا، أو هذا الكوكب ونضع له الزهرة. فإذا هو أمر أنه لا بأس به، لا يوجد فيه محذور. القسم الثاني هو تقريبا أغلب الأوضاع الموجودة لدينا هي من قبيل القسم الثاني. لماذا؟ لأنه إذا تنظر إلى اللغة العربية تجد أن اللغة العربية تضع لأسماء الأجناس كثيرا، حيوان، نجم، ماء، بقر، ليس لهذه البقرة المخصوصة ولا لهذا الماء الخاص ولا لهذا النجم الخاص، وإنما يقال نجم كليات. وعندما يضع يريد هو تصور معنى كلي ووضع لذلك الكلي بنفسه، لم يضع لشيء آخر حتى تقول أنه لم يضع لذلك الكلي، نقول بلى وضع لذلك الكلي. المشكلة في القسم الثالث والرابع، البحث والنزاع وقع بين الأعلام في وقوع القسم الثالث وإمكان القسم الرابع، وهذا هو محل البحث. نطبق هذا المقدار. يقول أقسام الوضع: لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى لأن الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ، ولا يصح الحكم على الشيء إلا بعد تصوره ومعرفته بوجه من الوجوه ولو على نحو الإجمال، لأن تصور الشيء قد يكون بنفسه وقد يكون بوجهه، أي بتصور عنوان عام ينطبق عليه ويشار به إليه، إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة وكاشفا عنه، كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا وأنت لا تعرفه بنفسه أنه أي شيء هو، وأكثر ما تعرف عنه مثلا أنه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات، فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه ولم تتصوره بنفسه، وإنما تصورته بعنوان أنه شيء أو حيوان لا أكثر وأشرت به إليه. وهذا ما يسمى في عرفهم، يعني عرف الأصوليين، تصور الشيء بوجهه وهو كاف لصحة الحكم على الشيء، وهذا بخلاف المجهول محضا فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا. وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن نتصور المعنى بوجهه كما لو كنا تصورنا المعنى بنفسه. لماذا جاب هالعبارة؟ لأنه الواضع يريد أن يتصور المعنى، تارة يتصور المعنى بنفسه وأخرى بوجهه، في قبال أنه لو لم يتصور المعنى أصلا فيكون هذا مجهول، فهنا لا يصح الحكم. ولما عرفنا أن المعنى لا بد من تصوره وأن تصوره على نحوين، فإنه بهذا الاعتبار وباعتبار ثان هو أن المعنى قد يكون خاصا يعني جزئيا وقد يكون عاما أي كليا، نقول أن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية. يعني العقل يقول حاصل ضرب 2 في 2 4. شنو هو 2 في 2؟ تارة نتصور المعنى زين الخاص، وأخرى نتصور المعنى العام، وأخرى نتصور المعنى بنفسه، وأخرى بوجهه، فينتج 4 أقسام. الأول أن يكون المعنى المتصور جزئيا والموضوع له نفس الجزئي، أي أن الموضوع له، يعني شنو الموضوع له؟ المعنى، معنى متصور بنفسه لا بوجهه، ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له خاص. الثاني أن يكون المعنى المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلي، أي أن الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بوجهه، ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له عام. الثالث أن يكون المعنى المتصور كليا والموضوع له أفراد الكلي لا نفس الكلي. هنا تصورنا نريد أن نضع لفرد من أفراد الكلي، واضح؟ فهنا عندما نتصور الكلي ونضع للفرد فنحن لم نضع للكلي، وضعنا لمعنى ماذا؟ جزئي، أي أن الموضوع له جزئي غير متصور بنفسه. إحنا ما تصورنا الجزئي، إحنا تصورنا كلي، لكن هل هذا الكلي كاشف عن الجزئي؟ يقولون نعم، لأن الكلي مرآة وكاشف عن أفراده. صحيح؟ الإنسان هذا كلي كاشف عن جميع أفراده، زيد وهند وإلى آخره، فبالتالي هنا الموضوع له جزئي لكنه غير متصور بنفسه بل بوجهه، ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له خاص. الرابع أن يكون المتصور جزئيا، زين جزئي، الجزئي يصلح أن يكون كاشف عن الكلي، سيأتي الكلام، والموضوع له كليا لذلك الجزئي. يعني أنا أتصور مثلا خلنا نفرض نهر الفرات وأضع للماء، زين هنا يقولون هل الجزئي يكشف عن الكلي ويكون مرآة له أم لا؟ هذا أول الكلام، ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له عام. إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية فنقول لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأول، ما عندنا إحنا نزاع في إمكانها، ممكنة. القسم الثالث النزاع في وقوعه، مو في إمكانه، هو ممكن، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين، ومثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر، ومثال الثاني أسماء الأجناس كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان. وإنما النزاع وقع في أمرين، الأول في إمكان القسم الرابع، القسم الرابع هل هو ممكن أم مستحيل؟ هل يمكن أن يكون الجزئي كاشف ومرآة عن الكلي أم لا؟ هذا بحث. والثاني في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه. إحنا مسلمين أنه ممكن غير مستحيل، لكنه هل هو واقع؟ تقدر تجيب لنا مثال في اللغة العربية للقسم الثالث؟ هذا محل نزاع. طيب، ما هو رأيكم الآن أيها الشيخ المظفر؟ يقول: والصحيح عندنا استحالة الرابع ووقوع الثالث. ومثاله الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها على ما سيأتي. طيب، إلى هذا المقدار البحث مجمل، نريد أنه تفصيل. استحالة القسم الرابع، لماذا القسم الرابع مستحيل؟ من أين تأتي أنه نكتة الاستحالة؟ نكتة الاستحالة والنزاع في أنه الجزئي هل يمكن أن يكون كاشفا وحاكيا عن الكلي حتى بجهة من جهاته، أم يكون حاله حال الحكم على المجهول؟ ففي الواقع المفروض أن المعنى الموضوع له هذا المعنى متصور، هنا المعنى الموضوع له متصور أم لا؟ لا، غير متصور، المتصور شيء آخر. طيب، قد تقول بأنه لا، هناك تصور، هذا فرد من أفراد ذلك الكلي. نقول نعم، ولكن حين التصور أنت ماذا تصورت؟ تصورت الكلي؟ لا، عفوا، تصورت الجزئي؟ لا. أنزين، أنت تصورت معنى آخر. طيب، وإن قلت بأنه لا، أنا تصورت الكلي بوجه من وجوهه وهو الجزئي، نقول الجزئي لا يصلح أن يكون وجها للكلي بحيث يكون حاكيا عن الكلي. هذه هي كلها نقطة الخلاف في هذه المسألة، ولا تحتاج إلى مزيد شرح. يقول: استحالة القسم الرابع. أما استحالة الرابع وهو الوضع خاص والموضوع له العام، فنقول في بيانه أن النزاع في إمكان ذلك ناشئ من النزاع في إمكان أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام، وذلك لما تقدم. الحين شنو تقدم؟ يبي يبين لنا أنه فيما تقدم ماذا ذكر؟ ذكر أن المعنى الموضوع له لا بد من تصوره إما بنفسه أو بوجهه. طيب، طبعا ما يمكن لأنه الحكم على المجهول. يقول: لاستحالة الحكم على المجهول والمفروض في هذا القسم أن المعنى الموضوع له لم يكن متصورا، لأنه هو شنو؟ قاعد يتصور خاص، وإنما تصور الخاص فقط، يبي يتصور الخاص يضع للعام. إنزين، وإلا لو كان متصورا يعني الخاص بنفسه لكان من القسم الأول. إنزين، ولو بسبب تصور الخاص كان من القسم الثاني. الحين مرة إحنا نتصور الخاص بنفسه ونضع للخاص، هنا نريد أن نتصور الخاص، لو تصورنا بنفسه هل يمكن أن نضع للعام؟ لا. طيب، شلون من القسم الثاني؟ لأنه لو تصور العام بنفسه ووضع للعام دخلنا في القسم الثاني. نحن نريد القسم الرابع بوجهه. نعم، أحسنتم. وإلا لو كان متصورا يعني الكلي العام بنفسه، ولو بسبب تصور الخاص، عرفت الضمير وين راجع؟ أعيد العبارة: وإلا لو كان العام متصورا بنفسه ولو بسبب تصور الخاص كان من القسم الثاني. والبعض من الطلبة لما يقرأ من القسم الثاني يقول شلون؟ نقول لو كان تصور الخاص سببا لتصور العام بنفسه، والوضع سيكون للعام، سيكون أنه الوضع عام والموضوع له عام، وهذا هو القسم الثاني وليس القسم الرابع، وهو الوضع عام والموضوع له العام، ولا كلام في إمكانه بل في وقوعه كما تقدم. أقول إحنا لما جينا قلنا أنه البحث في الإمكان في أي قسم كان؟
في الرابع
هو الذي يقع فيه الكلام أنه ممكن أم مستحيل. النكتة التي ذكرها في هذا القسم هو استحالة أن يكون الوضع خاص والموضوع له عام، لأن الخاص ليس كاشفا عن العام، ولو كان كاشفا عن العام بنفسه لدخل في القسم الثاني، وإن قلت أنه كاشف بوجهه فهو لا يصلح لهذا الأمر. طيب يقول: فلا بد حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أن الخاص يصح أن يكون وجها من وجوه العام. يعني إذا أنت الآن أبطلت أن يكون الخاص موجب لتصور العام بنفسه، صح ولا لا؟ حتى لا ندخل في القسم الثاني، من يريد أن يقول بالإمكان لابد أن يثبت لنا بأن الخاص يصلح أن يكون كاشفا ومرآة عن العام، بحيث تصور الخاص يكفي في الوضع للعام. هذا هو محل النزاع، حتى يكون تصوره كافيا عن تصور العام بنفسه ومغنيا عنه، لأجل أن يكون تصورا للعام بوجهه. طيب في دليل على هالكلام، يقول: ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر أن الخاص ليس من وجوه العام، بل الأمر بالعكس، العام من وجوه الخاص. احنا ممكن أن نتصور معنى عام، زين، هذا العام يحكي عن الخاص، يحكي عن أفراده، عن جميع أفراده، أما نجعل الخاص هو حاكي عن العام هذا باطل، فإن العام هو وجه من وجوه الخاص وجهة من جهاته، ولذا قلنا بإمكان القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص، لأن إذا تصورنا العام فقد تصورنا في ضمنه جميع أفراده بوجه، فيمكن الوضع لنفس ذلك العام من جهة تصوره بنفسه فيكون من القسم الثاني، ويمكن الوضع لأفراده من جهة تصورها بوجهها فيكون من القسم الثالث. هذا احنا ما عندنا نزاع فيه، يعني القسم تصوره بنفسه من القسم الثاني، تتصور بجهة من جهاته من القسم الثالث، وأما القسم الرابع فالحالة فيه معكوسة، نحن نريد أن نجعل الخاص مرآة للعام، وهذا لا يمكن، ولا يمكن الوضع للعام، بخلاف الأمر في تصور الخاص، فلا يمكن الوضع معه إلا لنفس ذلك الخاص، ولا يمكن الوضع للعام لأن لم نتصور العام أصلا لا بنفسه بحسب الفرد ولا بوجهه، إذ ليس الخاص وجها له، ويستحيل الحكم على المجهول المطلق. إلى هنا الشيخ المظفر باعتبار هذا كتاب مظفر ما بسط البحث ووضح بشكل أنه يغني الطالب عن الشبهات، وإلا ممكن أن نلقي شبهة الآن: المعاني الكلية وجودها بوجود أفرادها، أحسنتم، المعنى العام الذي تحدث عنه الشيخ المظفر رحمه الله مثل له بالكلي وأفراده، ومن المعلوم أن الكلي لا يوجد إلا بوجود أفراده. اثنين: الكلي عنوان منتزع، أحسن، من أفراده الخارجية، والفرد الخارجي خاص، فكيف أمكن الانتزاع مع القول بأنه لا يمكن أن يتصور من الخاص أن يتصور العام؟ هذا ما تعرض له. إنزين، نحن نتركه إن شاء الله إلى بحث آخر. وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقيق المعنى الحربي. الكلام في طبعا بعد تسليم إمكان القسم الثالث، الكلام في أنه وقع أم لم يقع. الشيخ المظفر يقول نعم وقع. شنو مثاله؟ مثاله أنه الحروف وأسماء الإشارة والضمائر. قبل أن ندخل في هذا البحث لابد أن نفرق بين المعاني الاستقلالية والمعاني غير الاستقلالية في اللغة العربية. نحن نجد في اللغة العربية هناك بعض الكلمات لها معاني مستقلة، مثل النجف، كربلاء، الأرض، النجم، السماء. وهناك بعض الكلمات ليس لها معنى مستقل، مثل في، إلى، عن، على، ليس لها معنى مستقل، إنما يظهر المعنى بعد ربط الجملة وارتباط الجملة وإدخال هذه الروابط في الجملة، يظهر لها معنى. شلون؟ على بنفسها لا معنى لها، لو وضعت بعيدا عن الأطراف لما كان لها معنى أصلا، ولكن إذا أقحمت في جملة فقلت مثلا وقفت على السطح تدل على الاستعلاء، أو قلت علي دين تدل على ماذا؟ اشتغال ذمتك بالدين، وهكذا. في، من، هذه الكلمات موجودة في اللغة العربية. تدرسين طبعا اللغة العربية إن شاء الله، لأنه الكلمة تطلق على الاسم والفعل والحرف. نعم، فالحروف أيضا كلمات. فإذا هناك معاني استقلالية موجودة لبعض الكلمات ولا تحتاج إلى شيء. أسد بنفسه له معنى، رميت بنفسها هذه الكلمة لها معنى، لكن مثلا الدار مثلا لها معنى، لكن رميت أسدا في الدار، إنزين هنا في، لو أخرجت من هذه الجملة ليس لها معنى، فلا يوجد لها معنى إلا بوجود طرفيها. لو قلنا بأن الوضع هنا عام والموضوع له خاص اللي هو القسم الثالث، فنحن في الواقع ماذا نريد أن نثبت؟ نقول نحن نتصور معنى عام ونضع لذلك الخاص. ما هو ذلك الخاص؟ هو الحروف مثلا. هل يمكن أن نقول بأنه أن مثلا الإنسان يتصور هذا المعنى العام زين الذي هو الحروف ويضع لفي أو يضع لإلى أو على زين؟ هذا هو أنه ممكن، احنا قلنا مو مستحيل، لكن وقوع في اللغة أنكره البعض. لماذا؟ في الفرق بين الأسماء والحروف. البعض قال بأن الأسماء والحروف كلها على نسق واحد. شلون على نسق واحد؟ فكلمة من، كلمة من والابتداء كلاهما شيء واحد، تقول ابتداء السير من البصرة وتقول سرت من البصرة، ألا تجد أنه شيء واحد؟ فإذن الفرق في هذه الجهة ليس فرقا جوهريا، غاية الأمر أن الواضع اشترط. الواضع قال إذا أردت أن تستخدم معنى الابتداء كمعنى مستقل فعليك باستخدام هذه الكلمة الابتداء، أو ابتدأت، أو بدأ، بدأ السير مثلا. وإن أردت أن تستخدم مثلا معنى غير مستقل فاستخدم من. فإذا الواضع اشترط علينا ذلك، وإلا لا فرق بينهما، لفظان لمعنى واحد. هنا نقول يعني الشار الواضع اشترط ذلك، فالمستعمل لابد أن يجري على ما جرى عليه الواضع. زين احنا قلنا ما اكو واضع، زين تعهد. لنفرض أنه بدل كلمة واضع نقول نحن، زين تسالمنا وتعاهدنا بين أنفسنا متى ما أردنا أن نستخدم معنى مستقل فنقول ابتداء، متى ما أردنا أن نستخدم معنى غير مستقل فنستخدم من مثلا. فتحصل أن الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي المدعى غير فارق. ليش؟ لأن الواضع جعلهما كلاهما للابتداء معنى واحد، غاية الأمر أنه جعل بعض الشرائط لاستخدام أنه كلمة من. طيب نطبق هذا المقدار. يقول: أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا أن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها، وقبل إثبات ذلك لا بد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم. فنقول: الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة. شنو ما يلحق بها؟ أسماء الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الاستفهام إلى غير ذلك. واحد، القول الأول أن الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المسانخة لها في المعنى نفسه، وضعها لأنه عين معنى الابتدائية. فمعنى من الابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء بلا فرق، وكذا معنى على معنى كلمة الاستعلاء بلا فرق، ومعنى في معنى كلمة الظرفية أو الظرفية بلا فرق، وهكذا. زين، وين الفرق؟ يقول: وإنما الفرق في جهة أخرى، وهي أن الحرف، يعني الواضع لما جاء وضع اشترط، هو قال أنا عندي شرط أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره. زين، الحرف متى يستخدم؟ إذا لوحظ ذلك المعنى آلة لغيره، مثل سرت من النجف إلى البصرة. من هنا معنى الابتداء لكنها آلة لغيرها. شلون يعني آلة لغيرها؟ أي أن هذا الحرف الذي هو يتحمل معنى الابتداء يعطي معنى الابتداء فيما لو انضم إلى طرفيه، ما يعطي المعنى من غير انضمام، فهو رابط بين الطرفين. شو يعني رابط بين الطرفين؟ الآن أنت لو كان لديك مثلا، خلنا نفرض كلمتين النجف والبصرة وسرت، شنو تفيد؟ أكتب لك النجف البصرة سرت، هذا شيء يفيدنا؟ ما يفيدنا بشيء. لابد أن توضع في نظم معين، وبعد ولا بد أن تفيد المعنى لدى المتكلم، يعني لدى المتكلم يفيد المعنى لدى المخاطب من باب التفهيم والتفاهم. لذلك هو يرتب وينظم الجملة نظم يفيد معنى سرت من البصرة إلى الكوفة حتى إلى زي اللي تدل على الانتهاء. هذه لابد أن يضعها كآلة في هذه الجملة تربط بين طرفي الجملة، أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه. يعني ما أبي أنه ألاحظ الابتداء بنحو الاستقلال، وإنما أريد أن ألاحظ الابتداء غير مستقل يحتاج إلى طرفين. هذا الحرف والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ مستقلا في نفسه. هو الآن يجيب لنا مثال، يقول: مثلا مفهوم الابتداء معنى واحد، وضع له لفظان، أحدهما لفظ الابتداء والثاني كلمة من، لكن الأول وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظ المستعمل مستقلا في نفسه. يلاحظ المستعمل مستقلا في نفسه، كما إذا قيل ابتداء السير كان سريعا. واضح؟ فهني المستعمل وهو الابتداء أراد أن يستن بنحو الاستقلال، والثاني وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل غير مستقل في نفسه، كما إذا قيل سرت من النجف، هذا واضح. فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقل في نفسه، والثاني يلاحظه حين الاستعمال مستقلا، مع أن المعنى في كليهما واحد، والفرق بين وضعيهما إنما هو الغاية فقط. الغاية شنو؟ الغرض. شنو غرض المتكلم؟ مرة غرض المتكلم أن يستعمل معنى مستقل، ومرة غرضه أن لا يستخدم، وإنما يستخدم أنه من التي هي آلة لضم طرفي الجملة. هذا هو النظرية اللي يعبر عنها بالنظرية الأولى في الحروف والأسماء. ولازم هذا القول أن الوضع والموضوع له في الحروف عامة. على هذه النظرية شلون يصير الوضع عام والموضوع له عام؟ واضح عندكم؟ أنه معنى واحد تصوره ووضع لذلك المعنى، هذا المعنى عام تصوره بنفسه، صحيح الابتداء بنفسه، ووضع له كلمة الابتداء، لأن من بقوة الابتداء، يعني معنى الابتداء واحد، وضع لهذا الابتداء زين من وكلمة ابتداء، فإذا هو تصور عام ووضع لمعنى عام. الثاني من النظريات التي ذكرت، احنا الظاهر نكتفي بهذا المقدار حتى ندرك الشرائع، وإن شاء الله نكمل الدرس في الغد، والحمد لله رب العالمين.